إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحسن كل شيء خلقه وأحكم كل أمر شرع، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله أكمل الخلق إيمانا وأحسنهم خلقا وأصدقهم لسانا وأطيبهم عشرة وأثقلهم رسالة وأسماهم رحمة ومودة، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، نحن على موعد مع الحديث عن قصة خلق آدم عليه السلام، وذلك إنما نتحدث عنه لا لأهمية القضية، ولكن لأن الناس شغلوا بها، وربما فتن بعض الناس، وقد كثرت التساؤلات حول ذلك الأمر، فمحاولة لحسم الموضوع وإمداد الأفكار بما يفتح الله به، رأينا أن نخصص هذه الخطبة في ذلك الموضوع. ومن باب العدل والإنصاف أن نقرر أولا أن الدكتور عبد الصبور الذي تكلم في هذا الموضوع وأثار تلك الضجة رجل عالم صحيح العقيدة، يقدس النص القرآني ولا جدل، غير أنه خاض غمار محاولة صعبة، خاض غمار أو لجة محاولة صعبة جدا، خاضها بدافع التوفيق والتقريب بين فهم النص القرآني وبين ما قرره العلماء المحدثون، حتى لا يترك لهم شبهة في تصوير القرآن لقضية الخلق، ونحمد له ذلك الاتجاه. إلا أنه في هذه المحاولة قد غابت عنه أمور وجعلته غير واقف دقيق عند بعض النصوص القرآنية، وما كان أغناه عن هذا كله إن لم يتحدث في الموضوع نهائيا، لأن القضية لا تستحق هذا، وإثارتها يحدث جوانب وتداعيات لا يتحملها العقل البشري العادي، ولكن قد كان ما كان. يقول إن مسألة الوجود البشري مشكلة خطيرة تعددت فيها الآراء وتنوعت فيها وجهات النظر. ويقول بدءا من الرؤية الإسرائيلية التي نالت حظا عظيما، حيث رددها أكثر المفسرين للقرآن ترديدا حرفيا دون أن يعرضوا مضمونها على العقل، ودون أن يغربلوا ما فيها من خرافات وأساطير. هكذا يصف الدكتور أكثر المفسرين بأنهم نقلوا عن الرؤية الإسرائيلية لقصة خلق آدم نقلا حرفيا دون وعي ودون إعمال للعقل، حتى يميزوا بين الخرافة والحقيقة وبين الأسطورة والواقع. ومن هنا حاول هو أن يستنطق آيات القرآن مستشهدا ببعض الأحاديث كما يقول، ليخرج علينا بفكرة جديدة تحدث تقاربا بين الرؤية الإسرائيلية التي تناولها المفسرون وبين الرؤية العلمية الحديثة. ما هي الرؤية العلمية الحديثة؟ أولا الرؤية الإسرائيلية يحتكي كتب التفسير جلها إن لم يكن كلها أن الله تعالى أوحى إلى الأرض إني قابض منك قبضة سأخلق منها بشرا هو الخليفة، وأن الله أرسل إليها جبريل عليه السلام ليقبض فاستعاذت منه، استعاذت أن يقبض منها شيئا يكون بعضه غذاء للنار، لأن الله لما أوحى إليها سأخلق منك خلقا منهم الطائع ومنهم العاصي، فمن أطاعني أدخلته الجنة ومن عصاني أدخلته النار. استعاذت النار، استعاذت الأرض أن يخلق منها شيء يكون نصيبا للنار، فرجع جبريل فأرسل ميكائيل فكانت الاستعاذة، فأرسل ملك الموت فاستعاذت فقال ملك الموت وأنا أعوذ بالله أن أعصي أمر الله، وقبض منها فعلا وأمره الله أن يعجنها فصارت طينا ثم لازبا ثم حمأ مسنونا ثم صلصالا ثم خلق منه آدم، وهكذا القصة مضمونها. يعني هذا المضمون أو تقريبا منه جاء في صحيح الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله قبض قبضة من الأرض، وفي الشرح من زواياها الأربع ومن سهلها وحزنها وأبيضها وأحمرها، وهذه القبضة عجنت فكانت طينا وبقيت 40 سنة، وبعدين طين لازم 40 سنة، وبعدين حمأ مسنونا 40 سنة، ثم صلصالا 40 سنة، ثم نفخ فيه الروح. وأن آدم عليه السلام حين خلق كان ملقا على باب الجنة، وكانت الملائكة تمر به، وكان إبليس يقول لأمر ما خلقت، وضربه بيده فرن، فقال إنه أجوف، مدام أحدى الصوت يبقى أجوف، ودخل من فمه وخرج من دبره، وقال لأمر ما خلقت. هناك أحاديث أيا كان سندها مما لا يقال بالرأي، هناك أمور تقال بالرأي وهناك أمور لا يجرؤ صحابي ولا تابعي أن يقولها بالرأي، ولكن يقولها رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إما رواية متصلة أو منقطعة، لكن يستحيل أن يصدر ذلك عن عقله. قال ذلك ويقول الدكتور إن قصة خلق آدم كانت غيبا، فمن أين اطلع عليها قصاص بني إسرائيل؟ وفي الوقت نفسه ينقل كلاما عن ابن طفيل ويقول إن منشأ البشرية كان جزيرة في الهند ونشأت البشرية فيه وكذا وكذا، وينقل عن أستاذ دكتور اسمه بشير التركي من علماء تونس القدامى أن قرية المهدية في تونس كانت منشأ وجود البشرية نظرا لاعتدال جوها، وكلام طويل وعريض، ولكنه لم يعقب على ابن طفيل ولا على بشير التركي ولا على داروين ولا على كذا بأن هذا غيب، فمن أين اطلعتم عليه؟ مما يدل على أنه متأثر بالرؤية العلمية. الرؤية العلمية أيها الإخوة باختصار شديد جدا تقول نقلا عن كلامه: نتيجة البحث أو العثور في الحفريات على جماجم رؤوس، بتحليل الجماجم وجد أنها في التقدير العلمي ترجع إلى ملايين مئات الملايين من السنين، وبعضهم يقدرها بالمليارات، مع أن قصة خلق آدم المذكورة في كتب التفسير إن أول البشرية آدم وهو أبو البشرية وتناسبت منه البشر والإنس، إذا حسبنا المدة لا نجدها تتجاوز 30,000 عاما. فكيف قصة تقول إن منشأ البشرية للآن 30,000 عام وبين رؤية علمية تقول مئات الملايين أو المليارات من السنين؟ الفرق شاسع والبون كبير، فكيف التقريب؟ حاول واستمات في المحاولة أن يقرب المسافة وأن يفترض افتراضات، ومن ضمن الافتراضات افتراضات أخذها عن غيره من العلماء المحدثين وقالوا إن أول الوجود كان بشر، وما هذا البشر؟ قال به شبه بالإنسان ويمشي على قدمين ولكنه لا يسمع ولا يرى ولا يعقل، كان حيوان فطري حيوان خام. ثم أخذ الله تبارك وتعالى يسوي في ذلك الإنسان: إني خالقكم بشرا من طين فإذا سويته. التسوية هذه، تسوية البشر هذا اللي هو شبيه بالحيوان، أنا أقول أقل من الحيوان لأن الحيوان يسمع ويرى وعنده بعض الإدراكات، ولكن هذا البشر لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم وليس مكلفا وعاش ملايين السنين. كل هذه الملايين أخذها الله تبارك وتعالى في تسوية هذا البشر ليكون آدم. وهذا البشر من أين خلق؟ خلق من طين. إذن مؤدى هذا الكلام أن الله خلق أعدادا ضخمة بشرية من قوالب طينية، وهذه القوالب البشرية لا تسمع ولا ترى ولا تتكلم ولا تعقل ولا تكلف، عشان يثبت ان وجود البشر له ملايين السنين. ثم بعد ذلك جاء آدم، وسأتحدث عن هذا. نقول له، فبقول لا يعقل، هو يقول لا يعقل ان يكون خلق الله الملك والملكوت لبشرية عمرها 10,000 سنة او 30,000 سنة. طيب الرد، وهل يعقل ان يوجد الله الملك والملكوت لمخلوق حيواني اقل من الحيوان، لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم ولا يعقل ولا يكلف ويعيش ملايين السنين؟ ما قيمة هذا البشر؟ وما رسالة هذا البشر؟ وكيف كان بشرا؟ والله تعالى يأخذ في تسوية هذا البشر ليأتي منه آدم مئات الملايين من السنين، والملائكة عليهم السلام تنتظر مئات الملايين من السنين لتسجد لهذا البشر حين تتم تسويته. إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. خلق الله البشر وعاش ملايين السنين ولم يسوى، والملائكة مستنيين مئات الملايين من السنين حتى يسوى هذا البشر وتنفخ فيه الروح وكذا. والروح دي ليست الروح الحياة، خلقهم بحياة بروح جسدية، إنما الروح نفخت فيهم روحي، الروح العلوية، روح العقل والملكات والسمع والبصر واللغة ولا. طيب هل كان آدم من هذا البشر؟ يعني آدم عليه السلام مخلوق بشري قديم عاش ملايين السنين حتى سواه الله ونفخ فيه من روحه العلوية العقل والإدراك وأساس الملائكة له، وبقية البشر الآخرين راحوا فين؟ ماتوا ربما. طب ولماذا وجدوا؟ ده الحيوانات أحسن منه، ذلك شيء بعيد. كل ذلك محاولة للتقريب بين الرؤية القرآنية، الرؤية الفكرية الدينية، فكرة المفسرين يعني، وبين الرؤية العلمية، الرؤية العلمية. ولماذا لا نقول إن الرؤية العلمية التي يظنونها هي الخرافة وهي الأسطورة، وأن هذا العلم قائم على تخمينات وظنيات بدليل نظرية داروين، نظرية النشوء والارتقاء التي طنطن العالم بها وكررها بعض الدول الإسلامية تدرس في المدارس؟ كل علماء الغرب الآن هدموها وأنكروها وبينوا زيفها وضلالها. وهكذا كل شيء يصدر متصادما مع القرآن هو ضلال وضياع، ولكن الضلال لا يتبين الآن وستكشفه الأيام. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. هؤلاء العلماء المحدثون جعلوا الأستاذ يفكر في الأمر الذي أذهلكم، الموضوع بقى الذي يعني أقلق الجميع العوام والخواص، هو افتراض، هو في الواقع بالأمانة قال يتصور، فلنتصور أو فلنفترض أن آدم خلق من أب وأم. هذا الموضوع الذي يعني أغضبكم. نقول أي أب وأي أم، خليك معي أيها المسلم الوقت قصير وعايزين نطلع بأي فكرة. أب وأم من البشر اللي هم أقل من الحيوانات دول، ما فيش غيرهم. والأب والأم من البشر اللي هم لا يسمعون ولا يتكلمون ولا يعقلون ولا يكلفون، كيف كانوا يتناسلون؟ يتناسلون تناسلا حيوانيا. إذن آدم عليه السلام إذا كان له أب وأم فهما أب وأم من حيوانات، التقت التقاء حيوانيا شهوانيا لا أكثر ولا أقل. وحاشا لله أن يكون آدم أول الأنبياء قد خلق عن هذا الطريق. لا يمكن نتصور إن والد آدم وأم آدم عليه السلام من بشر، مخلوقات حيوانية فطرية خام لا تعقل ولا تسمع ولا تتكلم ولا لغة ولا دين لها. هذا شيء بعيد. آدم عليه السلام إذا كان قد جاء من أب وأم كما يقول، رد تاني، فكيف قال الله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون؟ هذه الآية أيها الإخوة قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على نصارى نجران. نجران بلد في الجزيرة العربية جاء منها وفد من النصارى من إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما التقوا به قالوا له ما لك تشتم صاحبنا، صاحبهم عيسى عليه السلام، ما لك تشتم صاحبنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما أقول، يعني قلت أنا قلت إيه؟ قالوا قلت إنه عبد الله. قال نعم إنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى العذراء البتول، إنه عبد الله ورسوله وروح منه وكلمته ألقاها إلى العذراء البتول، فغضبوا وقالوا أرأيت مخلوقا من غير أب؟ إن كنت رأيت مخلوقا من غير أب فأرنا مثله. فأنزل الله الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاها عليهم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذه الآية تحكي تقص تخبر، مجرد حكايات، تخبر وتقرر أن عيسى عليه السلام فيه مثلية لآدم عليه السلام، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. مثله في إيه؟ مثله في انعدام الأصلين الأب والأم أو في انعدام أحدهما. ولذلك جاءت قوله تعالى خلقه من تراب يبين وجه المثلية. وجه الايه؟ المثلية، ان ادم خلقه الله من تراب، يعني ما فيش لا اب ولا ام. فعيسى عليه السلام يشبه ادم عليه السلام في انعدام الابوة، في انعدام الابوة، انعدام احد الاصلين. ويحتمل ان يكون الله رد عليهم بالرد الاقوى كمثل آدم خلقه من تراب، يعني يقول إن أنتم تستبعدون أن يوجد إنسان بدون أب. لا، أنا أوجدت إنسانا بدون أب ولا أم، والذي قدر على أن يوجد ويخلق من غير أب وأم فهو أقدر على أن يخلق من غير أب فقط. فكان ذلك أفهم وأقوى وأقنع وأقطع لحجة وفد نجران الذي قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا يدل هذا على أن آدم عليه السلام خلق من غير أب وأم. ففكرة أو افتراض أن آدم خلق من أب وأم مردودة وباطلة من وجوه كثيرة جدا. اولا لفساد الاب والام، بشر لا يتكلم ولا يفهم، ينتج نبي، البهايم تجيب بني آدم؟ ده هم أقل من البهايم، أقل من البهايم. وذلك يقول آدم عليه السلام أبو الإنسانية وليس أبا البشرية، مع أن حديث الشفاعة الوارد في أحوال يوم القيامة أن الناس يأتون آدم عليه السلام. ويوم القيامة طبعا ما فيش كده، ليه؟ انكشف الغطاء وأصبح البصر حديدا وتجلت الحقائق وتاهت الضلالات وامحت الشبهات. يقولون يا آدم أنت الذي خلقك الله، أنت أبو البشرية، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته فاشفع لنا عند ربك. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت أبو البشرية، ما بيقولش أنت أبو الإنسانية، أبو البشرية. وقد نحى الأستاذ منحا يفرق فيه بين البشرية وبين الإنسانية. يقول البشرية دودودين، بشرية خام زي ما سمعتم، وبعدين سواها الله وكذا 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 وكذا، فكان منها أول إنسان اللي هو آدم. يبقى آدم أبو الإنسانية. طب وإذا كانت البشرية المطلقة أقل من الإنسانية، أقل من الإنسانية، هل يتأتى ذلك مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر به في القرآن، قل إنما أنا بشر مثلكم؟ كان قال قل إنما أنا إنسان مثلكم، ما دام الإنسان بشر، بشر ممتاز يعني، بشر مسوى. الرسول قال قل إنما أنا بشر مثلكم ولكن يوحى إليه. والأستاذ يقول في كتابه إن لفظ البشر لم يأتي في القرآن موصوفا بصفات جميلة، ولذلك نعقب عليه بهذه الآية. أبلغ وصف الوحي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. يوحى، جملة يوحى إلي خبر ثاني، والخبر في قوة الوصف، كما تقول محمد عاقل، محمد مبتدا وعاقل خبر، ولكن ومع انها خبر يفهم منها انه موصوف بالعقل. كذلك يوحى اليه موصوف بانه يوحى اليه. وهل اعلم صفة الوحي شيء؟ وفي سورة مريم فتمثل لها بشرا سويا، وصف البشر بالسوي. وكل الرسل قالوا ان نحن الا بشر مثلكم. فلو كانت البشرية غير الإنسانية، أو هي المرحلة البدائية اللي عاشت ملايين السنين، ربنا يسوي فيه، كيف هذا؟ هذا بعيد. ويستدل الكاتب بكلمة ثم سواه، ثم في خلق فسوى بالفاء. ما أنا مسكت ثم هنا وسبتها هنا، وفي آية قرآنية أخذ ثم الأولى وسب ثم الثانية والثالثة، في قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. مسك ثم الأولى دي، ولأنها مدة متراخية بعيدة وطويلة. طيب ما هي بعده؟ ثم خلقنا النطفة علقة. وخلقنا النطفة علقة معروف أنها في 40 يوم كما فسرها سيد الخلق، ولا كلام بعد كلام رسول الله. ثم خلقنا العلقة مضغة 40 يوم، ما هي دي ثم ودي ثم، وهناك ثم في الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم، خلقنا العلقة مضغة ثم أنشأناه خلقا آخر، بعد أن كسر العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر. والرسول يبين أنشأه خلقا آخر، كل المراحل دي في 4 أشهر تنفخ فيه الروح، النطفة والعلقة والمضغة والعظام واللحم ونفخ الروح 120 يوم. فخذ ثم جعلناه نطفة، خذ فيها مئات الملايين من السنين. ثم خلقنا النطفة علقة، ما قالهاش. ثم أنشأ أنا وخلقا آخر ما تكلمش فيه. ودي ثم ودي ثم ودي في آية واحدة. لماذا؟ لأنه استمات في المحاولة، بارك الله فيه، يعني نشكر له شعوره، استمات في المحاولة. ويقول إن مراحل خلق الإنسان أنا ألتزم فيها بأربعة مبادئ. إيه المبادئ؟ قال مبدأ الأرضية، طيب نخلق من الأرض ماشي، مبدأ الترابية صح، مبدأ البشرية، والرابع مبدأ الربانية. البشرية يعني نفخ فيه روح زي روح البهائم يعني، والربانية دي اللي أنا نفخت فيه من روح بقى ده العقل بقى والتكليف. ونحن نقول له مرحلة البشرية ليست سليمة، هو طين من الأرض أصبح طين لازم، أصبح حمأ مسنونا، أصبح صلصالا، ثم نفخ الله فيه من روحه فكان آدم. ولا شيء. أما أن تقول بشرية مرحلة ودي مرحلة فلا، هو يستبعد إن الدنيا دي كلها أو الخلق ده يكون عشان آدمية طولها 30,000 سنة للآن مثلا من آدم إلى الآن. نقول له ولماذا تستبعد؟ ليه نستبعد أن تكون الدنيا كلها 5,000 سنة بلاش 30؟ إيه المانع؟ ما المانع؟ ويصف الفكر الديني القديم يعني بالجمود، إذ يتصور أن عمر البشرية 10,000 سنة من آدم للآن أو 30,000 سنة، ولم يذهب بها إلى بعيد. لماذا؟ لماذا هذا؟ ده أنا أصف الأستاذ التركي بشير التركي اللي قال قرية المهدية دي هي اللي خلق فيها آدم، أقول له منين جبته؟ منين؟ هو يقول كده. وعالم آخر اسمه ريتشارد يقول جزيرة من جزر الهند، يقول خلق فيها حي ابن يقظان، أو كلام غريب وعجيب أتعب الأستاذ فيه نفسه وأجهد فيه قلمه وعقله، كل ذلك ليقنع العلماء المحدثين بأن القرآن لا يتناقض مع العلم. وللإنصاف أيها الإخوة، هو يقول إنه لا تناقض أصلا بين حقيقة قرآنية وبين حقيقة علمية، وإنما يأتي التصادم عن أحد طريقين، إما أن إنما قاله العلم إنه حقيقة ليس حقيقة، بل هو لا يزال في نطاق النظرية قابل للتعديل يعني، وإما لأن الذين تناولوا نصوص القرآن كان تفكيرهم ناقصا ولم يدققوا في فهم نصوص القرآن، وهو يميل إلى الثانية. يقول ولا ننسى الخمود الفكر الديني الذي وقف عند نشأة الحياة على الأرض بدءا من آدم إلى الآن، وهذه مدة قصيرة، ولكن ما قال ذلك مفسر. يقول حياة البشرية صح من آدم إلى الآن، ولكن الحياة مطلقا كان فيه قبل آدم الجان، وكان الجن مستخلفا في الأرض، وكان فيها كل المخلوقات ما عدا ابن آدم، فالحياة على الأرض سابقة للآدمية. والله تعالى قال الملك، وكلمة أخيرة أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله تعالى في سورة الحجر انتبه انتبه بس دقيق دقيقتين. هو بيقول في فرق بين البشر والإنسان. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. أول آية ولقد خلقنا الإنسان إنسان من صلصال من حمأ مسنون. اللي بعده وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من إيه؟ من صلصال من حمأ مسنون. بعد كده بشوية إبليس يقول أو يحكي الله عن لسان إبليس لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. والبشر هذا إبليس يقول بشر متى؟ بعد أن نفخ الله فيه من روحه العلوية كما يقول وأمره بالسجود. وإبليس يقول بشر ومن صلصال من حمأ مسنون، والله يقول بشر عند بدء خلقه ويقول إنسان عند بدء خلقه. ويقر قول إبليس بشر عند بعد الأمر بالسجود له. وآدم هو آدم كامل عاقل 100%. إذن نفهم من نص سورة الحجر أنه لا تناقض بل ولا عموم ولا خصوص، في عموم وخصوص مطلق وفي عموم وخصوص من وجه، لا هي ألفاظ مترادفة. البشر هو الإنسان والإنسان هو البشر. واستغفر الله العظيم أغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فيا جماعة المسلمين، عقيدتنا أن الله واحد وأحد، واحد غير متعدد وأحد غير مركب من أجزاء، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، وأن القرآن هو كتابنا ونظامنا، وأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي، إلا أنه لا يتلى ولا تجوز به الصلاة وليس متحدا به، وأن السنة هي الموضحة للكتاب، وأن أساس الأحكام الشرعية والفقه الشرعي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لمخلوق أيا كان رأي مع رأي القرآن والسنة. يعني ليس له رأي يخالف القرآن والسنة أيا كان ذلك المخلوق، حتى ولو كان الأئمة الأربعة ولو كان الصحابة. القرآن والسنة. والحمد لله أن الله تعالى وهو يعلم ضعفنا ويعلم تخاذلنا ويعلم أن الغير سيتسلط علينا وأن الأمر سيسلب من أيدينا وقد يضيع الكتاب وتضيع السنة، علم الله ذلك فتعهد بحفظ دينه وحمل الأمانة بنفسه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فثقوا أيها الإخوة ولا تتشائموا، فدينكم باق ورسالتكم ماضية والإسلام ينتشر ينتشر ولا يتخلص. وإن تقلص في جهة ما ولو في عقر داره فهو يتسع بأكثر مما تقلص في عقر دار أعدائه. ينتشر الإسلام في بلادهم رغم أنوفهم، وأن الذين يقتنعون بالإسلام
من البلاد التي نظنها أو نقول عنها وهي في الواقع كذلك في معظمها معادية للإسلام، الذين يدخلون في الإسلام يدخلون فيه بقوة، لأنهم يدخلونه عن اقتناع وعن فهم وعن حب، ليس بالوراثة وليس بالتقليد. فالمسلمون الغربيون أقوى تمسكا بالقرآن والسنة من المسلمين الذين نشأوا في البلاد الإسلامية، وهذه مقارنة غير خاطئة أو غير مخطئة، وقد أثبتت التجارب ذلك. فلا تتشاءموا، ومهما اشتدت المصائب وتوالت النكبات فإن الأمر لنا في النهاية، وإن جندنا لهم الغالبون. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ولكنها محن وإحن تتوالى امتحانا لنا واختبارا. وإني أقول وبكل وضوح، علينا نحن المصريين أن نكون أول المسلمين ثباتا، لأننا بدون فخر أبناء الأزهر، أبناء الجامعة العتيدة التي حافظت على الإسلام ولغة الإسلام، وما زالت رغم ما أصابها تحافظ على الإسلام وعلى لغة الإسلام، وآثارها وثمارها واضحة في مشارق الأرض ومغاربها. فعلينا ونحن في هذا البلد أن نكون المثل، وأن نكون ممن يقتدى بهم في التمسك بدينهم والصبر على مبادئهم والتعالي على مشاكلهم. علينا أن نتعالى على مشاكلنا وعلى أحداث جزئية تتناوشنا، ولن نتعالى عليها وننتصر فيها إلا إذا احترم كل إنسان منا نفسه وعقل ذاته وعرف أنه كيان عظيم، وأن الله سيسأله عن هذا الدين. أما التوكلية والسلبية فذلك مرض عضال، نسأل الله تعالى أن يشفينا منه. اللهم اشف أمراض قلوبنا، اللهم اشف أمراض قلوبنا، وصحح عقيدتنا، اللهم صحح عقيدتنا، وأحكم لنا شريعتنا، وأعل لنا رايتنا، وارفع لنا كلمتنا، واحفظ فينا وحدتنا. اللهم احفظ وحدة صفوفنا، اللهم احفظ وحدة صفوفنا، اللهم انصرنا على مشاكلنا وقضايانا، اللهم انصرنا على مشاكلنا وقضايانا. اللهم عليك بالخبيث فيما بيننا، اللهم عليك أن تجتث الخبثاء من أرضنا، اللهم طهر بلادنا منهم، اللهم احصد آفاتهم واجعل كيدهم في نحورهم أو تهديهم إلى صراطك المستقيم. اللهم أعل كلمة الإسلام وارفع منار القرآن، وانصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وبطنا قانعا ودعاء مستجابا، نسألك أن تهدينا رحمة تهدي بها قلوبنا وتعصمنا بها من الزلل والخطأ، إنك أنت أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أمرنا الله بالصلاة والسلام عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، وأقم الصلاة.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا